نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب الليلة إن شاء الله تعالى الإجابة على أسئلة الزينة، سواء المتعلق بها أو المتعلقة عن الزينة بالرجال أو الصبيان أو النساء. هذا أخ يسأل فيقول: ما هو حكم إلباس الولد الصغير الذهب؟ ولد ذكر صغير صبي يوضع له في يده أو في رقبته شيء من ذهب، هل هذا مأذون فيه أم ممنوع؟ الراجح من قولي العلماء المنع، ونص على المنع الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله تعالى، نصوا على حرمة تزيين الصبي غير البالغ أن يلبس الذهب، واستدلوا على ذلك بأشياء كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بإحدى يديه الذهب وبالأخرى الحرير، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم هذين على ذكور أمتي، والصبي ذكر لم يقل على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فحيدة النبي عن قوله الرجال إلى قوله الذكور حتى يشمل الصغار أيضا. وهذا دليل ظاهر قوي كما هو معلوم. وثبت في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، أي الذهب، كنا ننزعه عن الغلمان أي الصغار ونتركه على الجواري. وثبت في وقائع كثيرة سردها على إثر بعضها بعضا ابن أبي شيبة في المصنف عن عمر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين حرمة إلباس الصغير الحرير، والحرير كالذهب، والحرير كالذهب لا فرق. فالحكم الذي يتكلم عنه أعني لبس إلباس الصغير الحرير الذهب هو كحكم إلباسه الحرير. ومن بين ما ذكر وهو في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثامن صفحة 162، وأخرجه أيضا مسدد ابن مسرهد في المسند عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: دخل عبد الرحمن ابن عوف ومعه ابنه وعليه قميص من حرير، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ بجيب القميص وشقه نصفين رضي الله تعالى عنه، فقال عبد الرحمن: غفر الله لك، لقد أفزعت الصبي وأطرت قلبه. فقال عمر: أتكسوه الحرير؟ مستنكرا. فقال عبد الرحمن: فإني ألبس الحرير. كان عبد الرحمن بن عوف ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالإلباس لبس الحرير لحكة كانت فيه، فإلباس الحرير يجوز للضرورة، فظن أن هذه الرخصة تشمل الولد وتشمل جميع الناس، فأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه، وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: فأيهم مثلك؟ هؤلاء ليسوا مثلك، هذا ليس مثلك، أنت رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لعلة فيك. فإذا مجمل ما تقدم يدلل على حرمة إلباس ولي الأمر الأولاد الذهب والحرير. من الآثم؟ الأب ولي الأمر. الصغير قبل أن يبلغ لا يكلف، وبهذا استدل بعض أهل العلم، لكن الخطاب للوالدين، الخطاب لأولي الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فالولد إن بلغ السبع أو العشر ولم يؤمر بالصلاة وليس بآثم، لكن من الآثم؟ أبوه. الخطاب موجه لمن؟ لولي الأمر. فأولياء الأمور الأب أو الأم إن ألبست ابنها الذكر ذهبا أو حريرا فهذا أمر حرام ولا يجوز، هذا أمر حرام ولا يجوز البتة. ومن كلام البهوتي في كتابه كشاف القناع، وهو كتاب معتبر عند الحنابلة، يعللون ذلك زيادة على النصوص، فيقولون: لأنهم أي الصبيان أبلغوا في التحريم من البالغين لكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم. المرأة تزين حتى يستمتع بها، والصبي محل الزينة ويحرم الاستمتاع به، فالحرمة في تزيينه من حيث المعنى أشد من حرمة إلباس الكبير للذهب. كبير أو لبس ذهب لا، ليس محل المتعة، أما الصبي الصغير محل متعة. فنظرا لهذا المعنى فيكون لبس الصغير الذهب فيه حرمة أشد من لبس الكبير للذهب، وهذا كلام من حيث المعنى مقبول، ولسيما مع النظر إلى الآثار السابقة. هنا أخ يسأل فيقول: ما هو حكم الخضاب للرجال؟ خضاب الحنة تعبيرنا الدارج، هل يجوز للرجل أن يتحنى؟ الحنة ليست للرجال إنما هي للنساء، ولذا لما مدت امرأة يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي استنكر، رأى غلظة في يدها، فقال: يد رجل أم يد امرأة؟ فقالت: يد امرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخطبي إن كنت امرأة، اخطبي. فميز النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن المرأة بالاخطباب، ولذا جماهير أهل العلم يقولون بحرمة خضاب الرجل يديه أو رجليه بخلاف شعره أو رأسه إن كان فيه شيب، فهذا أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نخالف اليهود والنصارى. أما خضاب اليد والرجل زينة فهذا أمر حرام في حق الرجال، مأذون فيه بل مندوب إليه كما سمعتم في حق النساء. إن احتاج الرجل إلى الخضاب أن يخضب يديه أو رجليه تطببا لا تجملا فلا حرج، والحناء نافع ولا سيما للتشققات التي في الأيدي أو التي في الرجل، فإن كان إنسان في رجله تشقق فوضع الحناء لا للتزيين وإنما من باب التطبيب فهذا جائز. أما التزيين فهذا أمر حرام ولا يجوز إلا للنساء. هذا أخ يسأل يقول: رجل أشقر هل يجوز له أن يصبغ بالسواد؟ رجل أشقر شكله وجهه أشقر جلدته بشرته شقراء ولحيته شقراء، ف فهل له أن يصبغ بالسواد؟ لا، من أحكام الشريعة أنها عامة، ولا يجوز للرجل أن يصبغ بالسواد أبدا. وقد نصص على الحرمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ثبت في سنن أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فلا يجوز للرجل إن كان في شعر رأسه أو في شعر لحيته شيب أو بياض أو شقار، ولو كان هذا أصل الشعر، لا يجوز له أن يصبغ بالسواد لعموم الحديث، ولأن الأحاديث إيش؟ لأن الأحاديث عامة والشريعة مضطردة، والنادر يتبع الغالب والقليل يتبع الكثير. والله أعلم. هذا أخ يسأل عن اللحية: ما حكم اللحية وأي شعر الوجه فقد الرجل إزالته، وكم يكون أقل طول اللحية؟ والأسئلة عن اللحية في الحقيقة كثيرة جدا، فاقتصرت على بعضها حتى لا يقع التكرار. الأئمة الأربعة يؤثمون حالق اللحية ويقولون إن إعفاء اللحية من الواجبات، وهذا أمر مشهور معروف لست بحاجة لتقريره، وقد ألف أخونا محمد بن إسماعيل المقدم رسالة جيدة في حكم إطلاق اللحية، وسبقه الكندهلوي وجمع من أهل العلم في تحريم حلق اللحية، وبهذا يفتي جماهير أهل العلم المعاصرين. والشبه التي يشوش بها المخالفون كما يقولون هي طنين ذباب وصرير باب. النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أمر بإعفاء اللحية، وربنا ذكر لنا عن أنبيائه أو عن بعض أنبيائه أن لهم لحى، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، هارون يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، والنبي يقول: اعفوا اللحى ارخوا اللحى اطلقوا اللحى. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى. اللحية زينة للرجل، ولا يجوز للمسلم أن يمس شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فلو لم يرد شيء في اللحية لما وجب أخذ شيء منها إلا بنص خاص، إلا بنص خاص. وكل ما ينبت على شعر الوجه هو من اللحية، ويجب أن تكون اللحية وفيرة في الوجه، فلا يجوز أن يبقى الإنسان عنده مشروع لحية، فمشروع اللحية ليس بمشروع. بعض الناس تنظر إليه دائما تحس أنه ما أحلق لحيته من يوم أو من يومين أو من ثلاثة أيام، وعلى باستمرار على هذا الحال، فمشروع اللحية غير مشروع، لأنه يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يقول: وفروا اللحى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أي اجعلوا لحاكم وفيرة في وجوهكم، معنى وفروا اللحى أي اجعلوا لحاكم وفيرة. شو يعني وفيرة؟ يعني ظاهرة، يعني ظاهرة. والشيطان يدخل على بعض الناس يقول لك: يا شيخ أنت كيف يقول لك لحية وأنت تستفقيه في الدين؟ ما شأن هذا وهذا؟ أن يحسسك غيرك بقصورك وبجهلك هذه نعمة، ومتى يتقدم الإنسان في الخير حتى يشعر أنه على جهل وأنه يحتاج إلى العلم؟ ولذا يا إخوة، لا نعرف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من العلماء ولا من الصالحين فضلا عن التابعين والصحابة كان حليق لحية. حتى الناس بفطرهم إن تصوروا الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيخطر في البال اللحية، حتى في مناماتهم يرونهم ملتعين. عرف من العلماء من هو كوسج، يعني كبير ما له ما ينبت عليه شعر، والكوسج جمع من العلماء ومن القضاة، لكن ما عرف عن واحد من السابقين أنه كان يحلق لحيته. فحلق اللحية حرام، وأخشى أن يمتد هذا الحرام حتى والإنسان يأكل ويشرب وحتى والإنسان نائم. ولذا على من كان حليقا أن يتقي الله وأن يطلق لحيته وأن يفتخر ويعتز بدينه. ما الذي يمنعك أن تفتخر وأن تكون مسلما؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك إن جلست في أي مجلس أن يقول عن أن يقال عنك رجل صاحب دين، صاحب استقامة، صاحب تقوى؟ لماذا تخجل من دينك؟ بعض الشياطين يقولون النصارى لهم لحى، النبي يقول خالف اليهود النصارى، هذا كلام الشياطين ليس كلام صالحين. اللحية من خصال الفطرة، والإسلام من خصال الفطرة، والختان من خصال الفطرة، والاستنجاء من خصال الفطرة، وحلق الشارب من خصال الفطرة. وخصال الفطرة أمر يحبها الله ولا تتغير بتغير فعل الكفار. يعني الكافر إن استنجى نحن لا نترك الاستنجاء، فالفطرة شيء ثابت. ولا يجوز أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود النصارى مخالفة مطلقة، نخالف فيما هو من غير خصال الفطرة. وإلا لو أطلقنا هذا الخلاف لقلنا إن أسلم اليهودي والنصراني فنحن نخالفهم ونصبح نصارى ويهود، هذا ما أحد يقول به. فلما هم يعودون بالفطرة فنحن أسعد بالفطرة منهم، لما النصارى واليهود يعودون بالفطرة فنحن نبقى على فطرتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر من الفطرة إرخاء اللحية وقص الشارب. وورد سؤال يأتينا عن الشارب، ولا حرج أجيب عن الشارب لقرب العهد بالموضوع. الشارب يا إخوة يجز، وكان المجوس يرخون الشوارب وإيش يرخون الشوارب ويحلقون اللحى. فجاء رسول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في طبقات بن سعد وقد أرخى شاربه طويلا وحلق لحيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، ما الذي أمرك بهذا؟ قال ربي، أي سيدي، أي ملكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصرح حديث في وجوب اللحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإرخاء لحيتي وجز شاربي. أما أنا فقد أمرني ربي، هذا دليل صريح جدا على وجوب اللحية. إذا كان ربك أمرك بهذا، أما أنا فقد أمرني ربي بخلاف هذا. ولذا يا أخوة الشارب يجز ويقص. النبي يقول جز الشارب، قص الشارب، احف الشارب، أنهيك الشارب. هذه الروايات. يقول ابن عبد البر الإنهاك الأخذ الشديد، وهو لفظ مشترك في أصل الحلق وفي الأخذ. ويقول رحمه الله تعالى، وعلى هذا المحققون من العلماء يقولون الشارب ينهك، ومعنى الإنهاك أن يؤخذ شديدا حتى تبين طرف اللحم، يؤخذ أخذا شديدا لكن لا يحلق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حلق الشارب مثلة، أن يحلق من كلية مثلة، لكن الشارب يجز ويقص ويؤخذ كثيرا. وثبت في سنة أبي داود جاءه المغيرة بن شعبة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أرخى شاربه ولم يتعاهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قص شاربه على سواك، وجع سواكا على شفته وقص شاربه. فالشارب يقص ويجز وينهك، يؤخذ أخذا شديدا، أما الحلق فلا. هذا أخي يقول ما هو الدليل على أن حلق اللحية كبيرة؟ الكلام في الحقيقة طويل وكثير في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. ما هو الفرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير؟ بالنظر إلى معصية الله عز وجل كل الذنوب كبيرة، ولكن الذنوب ليست سواء، فما ورد فيه لعن وما ترتب عليه حد، ما ورد فيه لعن أو ترتب عليه حد، فهذا الذنب كبيرة. النبي أمر، لكن هل يترتب لعن على حلق اللحية؟ لا يوجد دليل في أن من حلق لحيته ملعون، لكن يخشى من لوازم الحلق، فالذي يحلق يتشبه بالكافرين، والرجل إن حلق يتشبه بالنساء، فيخشى عليه أن يكون مرتكبا للكبيرة لا لذات الفعل وإنما لتشبهه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الرجلة من النساء، الرجلة من النساء التي تتشبه بالرجال، فيخشى أن يكون كبيرا من هذه الحيثية، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما حكم تطويل الشعر؟ واحد يرخي شعره، ما هو حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله: من كان له شعر جميل فليكرمه، من كان له شعر جميل فليكرمه. وهذه يا أخوة من السنن، العادات التي كان عليها العرب قبل الإسلام، كان الناس يرخون شعورهم، وكانت سنة معروفة عند العرب سابقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرخى شعره، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلا في نسك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ويمتشط ويتطيب ويقف بين يدي الله يتجمل قبل أن يخاطب الله وقبل أن يقف بين يديه. الصحابة لم يعرف عنهم الاقتداء بالنبي في هذا الأمر، ولذا كان أهل العلم ومنهم شيخنا رحمه الله كان يقول عن إطلاق الشعر: هو سنة عادة وليست سنة عبادة، عادة كان عليها العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي عليها. ولذا المتتبع لأخبار شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا شعره لشحمة أذنيه. وأنس ابن مالك كان في مجلس يحدث في البصرة، وكان في المجلس ثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني، فقال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لشحمة أذنيه، فنظر حواليه فوجد ثابتا فقال: كشعري هذا، وأشار إلى ثابت، ففرح ثابت كثيرا رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق شعره ثارة، وكان يحلقه في الحج والعمرة، والنبي حج مرة واعتمر 4 مرات، فمجموع حلق النبي لشعره 5 مرات. وهذه سنة عادة، لا يجوز لواحد الآن يحلق يعني يطلق شعره ويتشبه ويقول: أنا أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينسى غطاءه. من أراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يتشبه ويضع العمامة أيضا، لا يأخذ ما يشتهي ويترك ما يشتهي، مع القول أن مثل هذه السنة لم تؤثر عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهي سنة عادة، ومن فعل سنة العادة يؤجر على اقتدائه وحبه. كان أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع فأحببته. شدة الحب تجعل المحب يحب ما يحب المحبوب، شدة الحب. فأنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع فأحببته. لا نقول الآن والله حب القرع سنة، لا نقول هذا، ما سنة إيش؟ سنة عادة. لكن لو أن رجلا أحبه حبا بالنبي، فحبه للنبي صلى الله عليه وسلم مأجور عليه، حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مأجور عليه، والله تعالى أعلم. حكم إطلاق الشعر تقدم. ما هي السنة في لبس الحذاء؟ من السنة أن تبدأ باليمين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنعل واقفة، من السنة أن يلقع اللبس في الإنسان جالس متمكن في الأرض، إلا أعزكم الله لبس شيء سريع ليس اللباس الحذاء الذي يثبت الرجل، الشيء هذا الذي يوضع في الرجل على عجلة لو لبسه واقفا فلا حرج، الله تعالى أعلم. كان عمر إذا غضب فتل شاربه، هذا صحيح. طب هذا يتنافى مع اللي قلنا؟ لا لا يتنافى. لو رأيت رجلا صالحا عالما ما اختضب، رأيته بياض يعني مش حاطط خلقه وشغله في لحيته في شاربه، قد ينسى الإنسان شاربه فترة فيفتنه. كان عمر يفتن شاربه لما يغضب فيحلف، لا يلزم من هذا أنه جز الشارب ليس بسنة، لا 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 يلزم. لو رأيت رجل مثلا شعر لحيته أبيض ما تقول هذا لا يفعل السنة؟ لا يلزم من الإنسان يبقى دائما متفقدا لحاله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وقت في حلق العانة وفي نتف الإبط وقت 40 يوما، فالإنسان قد يهمل شاربه فترة فيكبر فيمسكه لما يغضب أو يحلث، فلا حرج في هذا، لكن تبقى السنة الجز أو القف، والله تعالى أعلم. أهدي لي هدية في مجتمع شيطاني كنت أعيش فيه ثم تبت وتركته، فهل أرد على من أهداني هديته وماذا أفعل في هذه الإصفارة؟ أفادتنا الكلمة الأخيرة أن الهدية إصفارة، وكان سؤال النساء. أولا صاحب السؤال نهنئه بالتوبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته أو يثبتها عليه على التوبة، ومن يعيش طعم الفسق والفجور ثم ينتقل الإيمان يعرف الفرق الكبير بين الظلمات والنور. ودين الله سبحانه وتعالى يتناسب مع الفطرة، والإنسان مهما شذ وابتعد لابد أن يعود إن كان فيه خير أو بقية من خير. لا أنصح بالبحث عن هذا الإنسان الذي قد أهدى هذه الإسوارة، ولا أنصح أن يسأل عنه، ولكن هذه الإسوارة سحت ليست حلالا، ويجب على السائل أو السائلة أن يتصدق بهذه الإسوارة. لو تصدق بقيمتها أمر حسن، والأحسن عندي أن تباع ويتصدق بثمنها ولا تبقيها، لكن لو أبقتها وتصدقت بثمنها حلت لها، والأحب إلي أن لا تبقيها وأن لا تمسكها، وإنما أن تبيعها بعينها وأن تتصدق بها. الصدقة لمن؟ من صاحب الصدقة؟ صاحبها مهديها أم هي؟ ولو قيل أن له أجر والإنسان قد يؤجر على الرغم من أنفه لكان له وجه فيه ضعف، وأجرها عندي أجر ناقل الصدقة، تذهب للصايغ وتبيع وتبحث عن فقير وتعطي، هذا له عليه أجر، لكن المال أصل المال ليس لها لأنها أخذته بإيش؟ بطريقة غير شرعية، لأنه وصل إلى يدها بطريقة غير شرعية، فالمال ليس لها، المال مال خبيث. هل يجوز التحلي بالذهب الذي فيه صورة؟ لا، الذهب الذي فيه صورة لا يجوز التحلي فيه. علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثني صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس، فأي شيء في صورة في رأس هذه صورة. وفتنة الصور دخلت البيوت كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عوف بن الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا تحت قبة من أدم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بينها وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلته، وأخشى أن تكون هذه الفتنة فتنة الصور، فكيف إذا كانت هذه الصور على ذهب والذهب لا يهان وإنما يحترم؟ فالمطلوب ممن كان معه هذا أن يبيعه وأن يسخره وأن يستبدله بقطع الذهب ليس فيها ذهب. سؤال لاحق، الحليق له حجة عند الله إذا كان يعمل في مؤسسة تأمره بحلق لحيته؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الأصل في الإنسان أن لا يطيع المخلوق في معصية الخالق، ولكن إن ترتب ضرران فيرتكب الأخف ولا يرتكب الأشد. والله تعالى أعلم. عندي أسئلة كثيرة جدا بلغت العشرة أو أكثر، وقد كنت تكلمت على هذه المسألة سابقا، حكم لبس الأفغاني، واحد يلبس لباس الأفغاني اليوم، هل هذا أمر مشروع ولا غير مشروع؟ والأخ يطلب الاستزادة. المطلوب يا إخوة من أهل الصلاح والتقوى أولا ليس لهم شارة. كان الأعرابي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم على المجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم استرنا، ما له علامة وإشارة ولباس خاص. ولذا من الخطأ الكبير ومن علامة غربة الدين أن يكون لأهل الدين رجال، ما في رجال دين في ديننا، ومن غربة الدين أن يكون لرجال الدين لباس خاص. كل المسلمين ينبغي أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يمتازون باللبس المشروع. ما عندنا علامة معينة لطائفة معينة بلبس معين. لباس الأفغاني في الأفغان ما في حرج، يلبسه جميع الناس، لا يتميز هذا عن هذا. لكن واحد يأتي إلى بلادنا يلبس لباس أفغاني ويتيه ويعجب ويفتخر على الناس ويعتبر نفسه من المجاهدين وغيره من القاعدين ويتميز عن سائر الناس بالجهاد، هذا معتوه من المعتوهين. هذا ما شاء الله فتح بلدة تلو بلدة وقارة تلو قارة، والناس مساكين جالسين قاعدين عن الجهاد، أما هو ما شاء الله يفتح البلاد تلو البلاد. هذا صنف من الناس ليس له إلا أن يقدح في العلماء ويشتم العلماء ويسب العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللباس في حق من كان هذا حاله، هذا اللباس لباس شهرة، هذا اللباس لباس شهرة. وثبت في سنن أبي داود حديث رقم 4029 و4030، وعند ابن ماجة حديث رقم 3066 و3077، وفي النسائي الكبرى وعند أحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 92 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. لا يجوز واحد أن يلبس لباس شهرة اشتهر به يعرف به عن سائر الناس بعبادة خاصة، ما عندنا لباس شهرة، اللباس لمورات العورة وستر العورة. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول كانوا يكرهون شهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس أبصارهم إليها، واحد دائما لابس لبس مميز، هذا أيضا كانوا يكرهونه، الواحد يكون مثل أحد الناس. وكانوا يكرهون أيضا الثياب التي يحتقر صاحبها فيها، يعني يعمل عدو خاشع وزاهد فيلبس لباس فيه إهانة، هذا مكروه هذا مكروه. وكانوا يعتبرون هذا اللبس لبس شهرة وهذا اللبس لبس شهرة، الأول علامة على الغنى والدنيا والثاني علامة على الفقر، هذا مكروه هذا مكروه. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول الشهرة فيما مضى كانت في الطول واليوم في القصر، يعني واحد يلبس بجداش قصير يحطه عند الركبة، هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة. بعض الناس يغالي في رفع جداشته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى نصف الساق، وزرة المؤمن نصف ساقي، ومعه من نصف الساق إلى الكعب، بعض الناس يلبس فوق هذا، هذا أيضا لباس شهرة. ووجدت أثر عجيب أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس في صفحة 193 و94، وأورده الإمام الذهبي في السير وعلق عليه يتناسب تماما مع الواقعة التي أسأل عنها، عن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، فكنت في من صعد الثلمة، يعني صعد مكان مميز، قال فكنت في من صعد الثلمة حتى رأوا الناس مكاني، يعني أعلم من فلان أبلى بلاء حسنا، قال وعلي ثوب أحمر، يعني مميز، صعد الثلمة ويلبس لباسا
مميزا. قال بريدة اسمه ماذا يقول؟ يقول: فما أعلم أني ركبت ذنبا أعظم من الشهرة. يعني اشتهرت بلباسي في ذاك الموقف. يقول: فما علمت أني ركبت ذنبا أعظم من الشهرة. اسمعوا الآن الذهبي في السير ماذا يعلق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قلت بل جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد. هذا كلام الذهبي في السير، ومن أراد أن يراجع في الجزء الثاني صفحة 470. يقول الذهبي رحمه الله: بل جهال زماننا يعدون مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد. وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة بازدرائه على نفسه يصير له عمله ذلك طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح، وربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. من بلغه حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فليستحضر أن النبي يخاطبه به، فإن حاد عنه فليعد لهذه الحيدة جوابا. لكن هذا الكلام يا إخوة ما يجعلنا نهدر كلام العلماء ولا نقيم له وزنا. فزيادة على ما قلت، قلت وأقول إن الحديث حجة بنفسه، وأزيد فأقول: وما من حديث إلا وشرف الله عالما وقال به. ما في حديث إلا وشرف الله عالما وقال به. نكمل سؤال الأخ، هذه مقدمة تعدلنا عليها شيئا حتى يستقيم الأمر. يقول: والحديث في الزينة، فلماذا لا تأخذون في أحاديث النهي عن الذهب المحلق ومع ذلك فقد عمل بها أبو هريرة وغيره، والأحاديث في ذلك صحيحة؟ موضوع الذهب المحلق في الحقيقة موضوع وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وجماهيرهم يجوزونه، وأبو هريرة عمل به. لكن أنا أسأل هذا الأخ السائل، أنا لا أقول بحرمة الذهب المحلق من أجل عمل أبو هريرة به. كيف؟ لو سألنا المانع بالذهب المحلق ما هو حكم الحرير عنده، ماذا يقول؟ مباح. الحرير يقول مباح، يقول عن الحرير مباح، ما حد يمنع الحرير. وثبت في مستدرك الحاكم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لابنته: يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب، وإياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق. أنت الآن تقول الحرير حلال، وأبو هريرة يقول إيش؟ إياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق. الذي أفهمه من أثر أبي هريرة ليس حرمة الذهب ولا حرمة الحرير. ولذا لو تأملنا وتمعنا في الموطن والتبويب الذي ذكره الحاكم في المستدرك على هذا الأثر، لوجدنا الحاكم في المستدرك أخرج هذا الأثر في كتابه، في كتاب الزهد وليس في كتاب الزينة. ما المعنى؟ المعنى: يا بني إن اشتغلت بالذهب والحرير والزينة فأخشى عليك الحرير واللهب، فلا تؤلقي قلبك بالدنيا وزينتها ومتاعها. فإذا مراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليس تحريم الحرير ولا تحريم الذهب، ولكن مراده التزهيد في الحرير والتزهيد في الذهب. والمسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، وأنا أقر بالخلاف، والخلاف لا يستطيع أحد أن ينكره. ولكن ما زلت أقول الذي يميل إليه قلبي بناء على هذا وعلى أحاديث أيضا أشار إليها الأخ السائل، وهي عند النسائي في الكبرى، والنسائي أيضا ذكرها في كتاب الزهد ولم يذكرها في كتاب الزينة. فيفهم من هذا، والله تعالى أعلم، يفهم من هذا أن المراد التزهيد في المغالاة الزينة. ويؤكد هذا أشياء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. ما معنى قول النبي البذاذة من الإيمان؟ يعني التواضع في اللباس من الإيمان، يعني ما يبقى لسانه مشيك وليل نهار شغال بمنظري. البذاذة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه عند أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكثير من الإرثاء، أن يبقى الإنسان مرفه مزين منعم دائما متكتك ولابس لبس يعني مميز جدا. لا حرج أن يعجب الإنسان، يتزين الإنسان، لا حرج في هذا، لكن لا يكون هذا همه ولا يكون هذا شغله. فالنبي نهى عن كثير من الإرثاء، نهى عن كثير من الإرثاء. والله أعلم. ما حكم حلق الشارب؟ الظاهر الحرمة، الحلق الحرمة، والله تعالى أعلم. هل يحرم تأخير حلق العانة والإبط أكثر من 40 يوما؟ نعم، لأن النبي وقت 40 يوم لحلق العانة والإبط. وهنالك سؤال يقول، أنا إذا حلقت العانة أتأذى أذى شديد؟ فنقول هذا الإذاء الشديد الذي يعني ترتب عليه أن تتعطل وتجلس في الفراش ولا تستطيع أن تقوم بالمهام التي أوجبها الله عليك، فهذه ضرورة. وإلا الأصل أن يتعهد الإنسان نفسه. ومعذر على هذا الكلام، والشرع حق لا يستحيا منه. هذا الحكم عام للرجال والنساء، وعام للمتزوجين وغير المتزوجين من الرجال والنساء. هذا الحكم عام للرجال وللنساء، متزوجين وغير متزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإسمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. ما معنى الحديث؟ الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير الجزء الثامن في القرن 12، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير عن علي رضي الله تعالى عنه، وسنده حسن. وهنالك ألفاظ أخرى للحديث عند الترمذي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالإسمد. إذن عليكم بالإسمد أي اكتحلوا بالإسمد، عليكم بالإسمد أي اكتحلوا بالإسمد، فإنه يجلو البصر. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا مصفاة للبصر. فالإسمد يعني الكحول يصفي البصر وينبت الشعر الرموش. فالحديث استحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي حديث البزار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإسمد، ينبت الشعر ويجلو البصر ويذهب القذى، يذهب الأذى من العين. فالاتحاد بالإسمد أمر محمود للرجال والنساء. والإسمد لونه يشبه لون البشرة، يعني الرجل الموضع الإسمد في عينه لا يظهر أنه لا يظهر لون على عينيه، بخلاف الكحل الأسود. عليكم بالإسمد، الإسمد مادة، نوع من أنواع الكحول، لونها شبيه بلون البشرة، يكحل الإنسان عينيه فيهما، وهو أشد من الكحل الأسود، يصفي البصر على وجه أفضل وأحسن. وهذا خير ما يكتحل به، خير كحالكم الإسمد. فخير كحل العين الإسمد هذا. هل يجوز لعن المتبرجات؟ صراحة إخواني المتبرجة ملعونة، ولا سيما إذا كانت تعطرت، وقد ثبت عند النسائي في الكبرى وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيما امرأة استعطرت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية. اسمعوا ماذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة، لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل كأنها زنت على الحق والحقيقة، لا تقبل لها صلاة هذه متعطرة حتى تغتسل غسل الجنابة، كأنه والعياذ بالله زنا حقيقي، نسأل الله العفو والعافية. هذه هذا صنف من الناس متبرجات ملعونات، وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجال بأيديهم أصياط كأذناب البقر يجدون بها الشعوب، وذكر نساء كاسيات عاريات نائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها. وفي هذا حديث يا إخواني أصل عظيم ومهم، وفيه إشارة إلى قاعدة مهمة جدا، وهي أن الظلم السياسي والفساد الخلقي وجهان لعملة واحدة، فمتى انغمس الناس في شهواتهم وظهر التبرج في مجتمعاتهم فإنهم لا يقدرون على أن يقولوا للظالم إنك ظالم فيجلدون. هذا في الصحيح حديث. زاد ابن حبان في صحيحه قال: فلعنوهن فإنهن ملعونات، أي متبرجات، فمتى رأى الرجل امرأة متبرجة يلعنها، لماذا؟ حتى يحصن نفسه من شرها. لماذا يلعن الرائي المتبرجة؟ حتى لا يصله شرها. ونسأل الله العفو والعافية. النظرة سهم من سهم إبليس كما ورد في عدة أحاديث حسنها بعض الحفاظ، النظرة سهم من سهم إبليس. بعض الناس نسأل الله العافية المبتلون بالنظر يرسمون قلبا مخروقا، وهذا صحيح، قلبه مخروق لا مجال الخير فيه، فالنظرة سهم من سهم إبليس. ولذا الإنسان لما يرى المتبرجة يحدث نفسه بلعنها حتى لا يصله شرها، فكيف تمتع بامرأة ملعونة؟ إن ترتب على إسماعها فتنة فلينطق به ولا يسمعها، وإن لم يترتب فتنة فليسمعها ولا حرج في ذلك. والله لو كل امرأة متبرجة في الطريق لعنت وسمعت لعنتها لعل كثيرا منهن ارعوت وتركت التبرج. بعض الإخوة يقولون: كيف نلعنها واللعن على التعيين غير جائز؟ نحن الآن نلعن معينة، امرأة معينة بذاتها. نقول يا إخوة: اللعن على التعيين قسمان، قسم جائز وقسم ممنوع. فالقسم الممنوع اللعن على التعيين بمعنى التقرير أنه في النار، وأما اللعن على التعيين بمعنى الدعاء عليه فلا حرج. أن تدعو على شخص بعينه بلعن بمعنى أن تدعو عليه لا بمعنى أن تقرر أنه من أهل النار فلا حرج في ذلك، بدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اخرج متاعك إلى قارعة الطريق، انظر إلى العلاج، العلاج النبوي. فذهب الرجل وامتثل فأخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فأصبح الناس يمرون: ما بالك يا فلان، ماذا تفعل؟ أتات البيت في قارعة الطريق، ما بالك يا فلان؟ قال: لقد شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء خلق جاري، فقال لي: اخرج متاعك إلى قارعة الطريق. ففي الحديث: فكان الناس يلعنونه. شو يعني يلعنونه؟ يعني يدعون عليه. فجاء هذا الجار إلى جاره وقال واستسمحه وطلب له أن يرجع متاعه في بيته،
ووعده ألا يؤذيه. فالشاهد كان الناس يلعنونه، كان الناس يلعنونه، والله تعالى أعلم. أنا أحيد عن أسئلة أمامي لأني كثيرا أجبت عنها كثيرا. ما ردكم على من يأخذ بحديث ابن مسعود إن الله جميل يحب الجمال بأن حلق اللحية أجمل عند الناس؟ ردي كرد تلك المتدرجة التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. متبرجة، قل اتق الله يا أمت الله، حرام عليك التبرج. تقول النبي يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كيف نرد عليها؟ هل تقر هذا الاستدلال؟ فالجمال شرعي وليس الجمال الاعتداء على الشرع. بعض الناس نسأل الله العافية حتى يحافظ على كوية البنطلون يستأنف أن يصلي، قال الله جميل يحب الجمال ما بده يصلي، يظل البنطلون ويبقى على العال. شو نقول في هذا؟ قول الله جميل يحب الجمال، هذا باب لو فتح ما ينتهي. فإن الله جميل يحب الجمال، الجمال المشروع، الجمال المأذون فيه في الشرع وليس أي جمال. وإن المرأة هذه تخرج متبرجة وتقول إن الله جميل يحب الجمال، فهذا باب لا ينتهي. فإن الله جميل يحب الجمال، جمال الرجل في لحيته. ترى المرأة لا تأنس ولا تفرح ولا تحب من زوجها إلا أن يكون ملتحيا، ليست لدينها فقط، كانت دينا فيتحب ذلك للدين. بطبعها المرأة بطبعها تحب أن يكون زوجها ليس مثلها، هي تحب أن يكون زوجها ليس مثلها، هي تحب أن يكون زوجها صاحب اللحية. ولذا اللحية كما قالت عائشة، وهذا من معاني قول عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي زين الرجال باللحية، والله تعالى أعلم. هل الرجل عورة بين الرجال؟ لا، نعم الرجل عورة. كيف عورة الرجل؟ على الأحوط كما قال الإمام البخاري ما بين السرة والركبة. والنبي رأى جرهد كاشفا عورته فقال له صلى الله عليه وسلم يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فلا يجوز الرجل أن يكشف ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فليس بعورة. أسئلة كثيرة جدا أمامي عن عورة المرأة على المرأة، وتكلمنا على هذا كثيرا وقلنا المرأة أصلها عورة، والله عز وجل أحل لها في سورة النور أن تبدي زينتها، فالشيء الذي يزين ليس من العورة على محارمها ولا على مثيلاتها من النساء، والشيء الذي لا يزين يبقى عورة. فإبط المرأة عورة وفخذها عورة ودبرها عورة وظهرها عورة، لا يجوز المرأة أن تكشفه أمام النساء ولا أمام المحارم. امرأة تلبس لباس بلوزة قصيرة وبنطلون نازل ويظهر شيء من 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 بدنها وتقول أنا أمام النساء، هذا حرام حتى أمام النساء. فالمرأة لها عورة، على ولدها لها عورة، وعلى ابنتها لها عورة، وعلى أبيها لها عورة. لا يوجد المرأة عورة على زوجها فقط، والزوج ليس له عورة على زوجته فقط، ما عدا ذلك فالعورة قائمة. لا يجوز المرأة أمام محارمها إلا أن تكون متبذلة، يعني لابسة فستان تحت الركبة بشوي، تظهر شيء من إيديها، نصكم تظهر رقبتها، أسفل رقبتها، مكان الجيب، مكان زينة الشعر، زينة الوجه، تحت الخمخال قديما، أسفل الساق. أما امرأة تلبس لباس شفاف بجامة شفافة، تلبس بنطال ضيق يحجم عورتها أمام ابنها، فهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يشرع. فالمرأة عورة، وهذا بهذا أجيب على أسئلة كثيرة ويعني تدور حول هذا المعنى. أسئلة كثيرة في نفس الباب. هذا سؤال عن لبس الكعب العالي للمرأة، هذا لباس الباكستاني، الباكستاني والأفغاني واحد، لا فرق. لباس الكعب العالي لا يجوز شرعا، لا يجوز المرأة أن تسير في الطريق أمام الناس بلباس الكعب العالي، لعدة لباس الكعب
بالعاري بعدة محاجر، في تزوير في هزور، تدعي طولا ليس فيها، هذا أولا. وثانيا الصوت هذا يثير أبهى الرجال، لذا منعت المرأة أن تضرب بأرجلها ليعلم ما تخفي من زينتها. الأمر الثالث المضرة الصحية، فاللباس الكعب العالي والله لو واحد يوقف على من الرجال على يلبس كعب عالي ويقف دقائق لا يعلم كم تعاني هؤلاء النساء من هذا اللباس حتى تلفت إليها الأنظار، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المخالفات لباس الكعب العالي أنها إن مشت تظهر عجيزتها، وهي تلبس هذا اللباس طريقة مشيتها فيه تظهر عجيزتها، تدفع صدرها الأمام وعجيزتها الخلف. ومن المحاذير في لباس الكعب العالي أيضا التمايل في المشي، تمايل في مشيتها. فهذه كلها محاذير جعلت أهل العلم يقولون بحرمة أو بكراهية لبس الكعب العالي على حسب وجود هذه المحاذير في هذا اللبس. الله تعالى أعلم. رجل أو إنسان يتأذى بإزالة شعر العانة فهل لذلك يخالف السنة؟ نعم يخالف السنة، إلا إن سبب يقول السائل إنزالته يمرض مرض شديد فحينئذ هذا ضرورة تصبح.
السواك كيف يستخدم؟ باليسرى أم باليمنى؟ ذكر شيخ الإسلام في معرض جوابه عن سؤال استخدام اليمنى واليسرى في السواك قاعدة في كيفية استخدام اليمنى واليسرى أن من السنة دخول المنزل باليمنى، فالدخول على المسجد بالرجل اليمنى، فلا بصحيح.
الذي أراه وقد قررت المسألة بتفصيل طويل ونقولات كثيرة في شرح صحيح مسلم أن السواك يستخدم تارة من السنة باليمنى وتارة من السنة باليسرى، فإن كان في الفم يحتاج إلى إن كان الفم يحتاج إلى تنظيف فمن السنة أن تستخدم السواك باليسرى، وإن كان الفم يحتاج إلى تطيب وليس إلى تنظيف فمن السنة أن تستخدم السواك باليد اليمنى. هذا الذي أراه راجحا، السواك تستخدم على أنه تطيب، إنسان تكلم تستاك حتى يغير فمه، أو إنسان صائم تستاك حتى يغير رائحة فمه، هذا باليمنى. إنسان في بقية طعام في فمه تستاك، هنا يستاك بالإيش؟ باليسرى. هذا التفصيل الذي أراه صوابا، والله تعالى أعلم. خاصة الرجال يلبسون السراويل فوقها الدشاديش ومع ذلك شكل العورة يظهر، لا يجوز هذا شرعا. واحد يأتي للمسجد لابس دجداش أبيض وإن سجد يظهر بشرة، تظهر لون البشرة نراء الدجداش، ولا يلبس ملابس تستر لون البشرة، هذا ليس ستر العورة. وأخشى عليه إن صلى أن تكون صلاته باطلة فالإنسان لبس دجداش رقيق لا يستر لون البشرة يجب عليه أن يلبس تحته سروال يمنع من لبس يمنع من إظهار لون البشرة. حكم الصلاة في قفازين في اليدين عند الرجال خاصة في البرد لا حرج، الإنسان يصلي والكفوف في إيديه أو امرأة تصلي والكفين بإيديها وتسجد لا حرج في ذلك، هذا هو الراجح عند أهل العلم. حكم إزالة شعر الواجه للمرأة هذا نمط فيه لعن، وذكرنا اللعن في حديث ابن مسعود وقصته مع ابن يعقوب. والتشقير عندي كالنمط لا فرق، لو المرأة شقرت شيء من حواجبها فأظهرت شيئا وأخفت شيئا بالتشقير فعندي لا فرق بينه وبين النمط، الله تعالى أعلم، لأن هذه الأشياء معقولة المعنى. هل يجوز أن يسمى الرجل عبد الجميل؟ لا، الجميل ليس اسما من اسماء الله، لا يجوز أن تقول يا جميل ارحمني، ولا يجوز الجميل، ولا يجوز أن تسمي بعبد الجميل. الجميل ليس اسما من أسماء الله وإنما صفة من صفات الله، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، والتعبيد لا يكون إلا للأسماء. فالله مشرع هذه صفة، شرع لكم من الدين ما وصى به، فالمشرع صفة لله، لكن لا يقال المشرع اسم لله فتقول يا مشرع، قل الله يفتيكم في الكلالة هذه صفة، لا يجوز أن تقول يا مفتي ارحمني أو تسمي واحد عبد المفتي، فهذه صفة وليست اسما، والتعبيد يكون للأسماء ولا يكون للصفات. هل من السنة أن يكون عند الشخص أكثر من حذاء؟
هذا ثبت فيه حديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. استكثروا من النعال، فأن يكون أكثر من نعل في بيت الرجل المسلم لا حرج، هذا سنة. النبي يقول استكثروا من النعال، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. الوشم والأحاديث الواردة فيه، لعن النبي الواشم والمستوشم كما هو معلوم، ومن كان له وشم وتاب إلى الله يستر هذا المحل إن استطاع، وليس بداعي أن يفعل شيئا أكثر من ذلك. والواشم ملعون والمستوشم ملعون كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب حديث الإسوارة لم يبيعها ويتصدق بها، مع أن النبي قبل الصدقة من اليهودي. هذه امرأة قبلت أخذت هدية في ليالي مشبوهة وفي علاقات مشبوهة ليست شرعية، فلا تشبه. يوجد فرق بين المسألتين. النبي قبل الهدية ردها، رد الصدقة وقبل الهدية، والهدية مشروعة، الهدية مشروعة، يجوز الإنسان يقبل هدية، لكن لا يجوز الإنسان أن يقبل هدية، أن يقبل رشوة باسم هدية. اليوم نسأل الله العفو والعافية كثير من الهدايا هي في الاسم هدية وفي الحق والحقيقة رشوة. النبي يقول هدايا العمال غلول، أن تشتغل في وظيفة لا تعمل عمل حتى تأخذ مال، قال لك هذه هدية، هذا مش هدية، هذا غلول، هذا حرام، هذا حرام، فهذا غلول. وأخذ تلك المرأة الإسوارة من ذاك الرجل في ماضيها، هذا أمر حرام، العلاقة حرام وما يترتب على العلاقة حرام. ففرق بين المسألتين، والمسألة يعني في الحديث المذكور والمسألة فرق، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونجيب إن شاء الله، نكمل في درسنا القادم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.